المقصود بالمعنى المبين، المراد بالمبين هو ما يكون معناه مبين عند أهل العلم، أي قابله المجمل، وهو الذي لا يكون معناه مبين عند أهل العلم والمعاني. المشترك اللفظي مثلا الذي يتردد بين المعنيين ويستعمل بها قليله معينه، والمجمل المبين بهذا المعنى امر واقعي ثابت لا يختلف من شخص الى اخر، للمراد كما قلنا بالمجمل والمبين هنا ما هو من العرف، ما هو ظهور اللفظ لدى العرف اهل اللغات، سواء علمه الانسان او لم يعلمه، عرفه او لم يعرفه. وقد تقدم في بحث سابق الاشاره الى ان ما هو موضوع التجديد بحسب التحقيقات ما هو ظهور النوعي او الظهور عند اهل العرف، واما الظهور الشخصي والفهم الشخصي لكل اخر من الانسان فهو طريق الى افراد الظهور النوعي. إذن فالمراد بالمجمل والمبين، المجمل والمبين بحسب الظهور العرفي النوعي، فهو أمر لا يختلف من شخص إلى آخر، لأن العرف له وضع واحد من الآخر. نعم الظهور الشخصي الذي يكون قريبا أو يكون له علامة إمارة على الظهور، إمارة على الظهور النوعي. الظهور الشخصي أمر نسبي يختلف من شخص إلى شخص، فلعل صاحب الكفاية عندما جعل المجمل والمبين، المجمل والبيان جعلهما أمرين إضافيين نظر إلى الظهور الشخصي، لم ينبط الظهور النوعي. وعلى كل حال البحث الأصولي هنا إنما هو ينبغي أن يكون عن كيفية رفع الإجمال، موارد إمكان رفع الإجمال، موارد إمكان رفع الإجمال بدليل آخر مبين، إما مطلقا أو بشكل محدود مثل ما. وأما البحث عن الألفاظ المجمل والمبين أو المشتركة والمرتبة بين المعاني والمختصرين، فالكثرة هذا بحث يرجع فيه إلى اللغة والعرف وليس مثلا أصولي. من هنا نقول بأنه الإجمال تارة يكون عند الإنسان المستر في ظهور في فهم النور ظهور الشخص لا ينبغي، أما الإجمال عند الإنسان نفسه يكون رفعه لعصر الحقيقة، إنما هو الرجوع إلى أهل العرف وإلى العلامات التي بينت في بحث علامات الحقيقة والمجاز التشخيص ما هو معنى النفس وما هو الظهور العرفي والنوعي للنفس، لأننا قلنا أن ما هو الحجة الحقيقة إنما هو الظهور النوعي والظهور الشخصي، وهذا خارج عن هذا النفس. وأخرى يكون الإجمال الظهور النوعي لا الظهور الشخصي، أي يكون معنى النفس لدى العرف أيضا مهملا ومرتبا بين معاني أو معنيين، كما في موارد المشترك إذا استعمل بين القريبين أو موارد القريب المرددة استعمل لفظا مع قرينين لكن القرينين إذا كانت مرددة بين معنيين أو أكثر. هنا قسموا عادة يقسمون الأصوليون المجمل بهذا المعنى إلى قسمين، إلى المجمل بالذات وإلى المجمل بالعرض. المراد بالمجمل بالذات اللفظ الذي معناه العرفي أو ظهور النوعي مرددا بين المعنيين كما في المشترك الذي اشرنا اليه عندما يستعمل بلا قرينه، فلا يدرى اي المعاني او المعنيين مراد به. والمراد بالمجمل بالعرض ما يكون معنى اللفظ واضحا معلوما معناه الحقيقي يكون معلوما، لكن يعلم ان هذا المعنى الحقيقي لم يرد في هذا الاستعمال أو لم يرد جدا في هذا الكلام، كما لو دل قرينة على أن المعنى الحقيقي غير مراد منه، حينئذ يكون لا بد أن يكون لهذا في هذا النص مرادا من المحال، يتردد المراد بعد عدم إرادة المعنى الحقيقي يتردد المراد بين معان عديده، فيكون إجمال إجماله إجمالا بالحرام لا بالذات. يعني لولا تلك القرينة المتصلة كان اللفظ بالاستث واضحا بمعناه، كان معناه الأولي مبينا لا إجمال فيه، إنما عرض عليه الإجمال في طول عدم إرادة المعنى المبين أو دليل اللفظ. فهذان إخواني من الإجمال. أما المجمل بالذات كما وارد الاشتراك اللفظي، هنا يمكن في موارد الإجمال بالذات رفع المعنى، رفع الإجمال في المعنى المردد إما مطلقا أو بمقدار ما يمكن رفع إجماله في إحدى حالتين. إذا تحققت إحدى هاتين الحالتين يمكن رفع الإجمال الدليل المجمل، رفع الإجمال الذاتي الدليل المجمل الدليل الآخر المبين. الحالتان هما: الحالة الأولى أن يكون في قبال الدليل المجمل دليل مبين يراد رفع إجمال المجمل به، هذه الحالة الأولى. عنوانها أن يكون في قبال الدليل المجمل دليل مبين، يكون هذا الدليل المبين صالحا لرفع إجمال الدليل المجمل به. والحالة الثانية، وفي هذه الحالة الأولى يمكن رفع إجمال المجمل رفعا كاملا في أكثر صوره على ما سوف يظهر. الحالة الثانية أن يكون في قبال الدليل المجمل دليل آخر مجمل أيضا مثله، لكن يكون بعض تقديرات الدليل المجمل الأول مطابقا متطابقا مع بعض تقديرات الدليل المجمل الثاني. هنا أيضا يمكن رفع الإجمال الموجود في الدليلين بهذه التقديرات المتطابقة بين الدليلين على ما سوف يظهر من خلال شرحه. أما الحالة الأولى وهي أن يكون في إقبال المجمل دليل مبين يراد رفع الدليل المجمل رفع إجماله به، فهذا له صور عديدة، له خمس صور يمكن أن نذكر تحت هذا العنوان، عنوان الحالة الأولى. الصورة الأولى أن يكون الدليل المجمل دالا على الجامع، يعني يكون مشتركا معنويا لا مشتركا لفظيا، وهذا بالدقة ليس إجمالا، فإن الجامع معنى كمعنى لا إجمال فيه، وإنما تردد نقص الحقيقة والإجمال في إرادة المعنيين في إرادة المصداقين لهذا الجامع، أنه طيب مصداقين يراد من هذا الجامع. لو دل الدليل على عنوان جامع موردين وعلمنا أن المراد لابد أن يكون أحد المصداقين بالخصوص لا الجامع بحده الجامعي، كما في موارد دلالة استعمال الأمر مثلا في مطلق الطلب، فإذا قال ورد اغتسل بالجمعة والجماعة علمنا بخريجية أنه وحدة الجمعة الجماعة منتخب، إذن اغتسل استعمل هنا في مطلق الطلب الأعم، مطلق الرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب. لكن حيث أننا نعلم أن هذا جامع الطلب لا يبقى جامعا في نفس المولى، لابد واقعه إما استحباب وإما وجوب. جامع الطلب وإن كان يمكن أن يبرز في اللام، لكن في عالم الثبوت نحن نعلم أن هذا الجامع موجود في إحدى الخصوصيتين لا محالة هنا. يعني المولى عندما طلب وسط الجمعة إما يكون طلبه مع الترخيص في التاك واقعا وهو الاستحباب، أو يكون طلبه بلا ترخيص في التاك واقعا وهو الوجوب، فحينئذ يتردد أمر هذا الطلب لأنه وجودي أو استحبابي، والدليل أيضا أنه لا يدل إلا على الجامع لا يمكن أن يعين أحد المعنيين. حين من هنا لو دل دليلا على أنه وصل الجمعة ليس بواجه صرح بأنه وصل الجمعة يجوز ترفعه، إن يرتفع هذا الإجمال الموجود في الدليل الأول بالدليل الذي دل على عدم وجود وصل الجمعة، وهذا واضح. يعني يتعين مدلول بالالتزام يتعين الجامع في المصداق الآخر، لأن الدليل المبين نفى أحد المصداقين بالخصوص وهو الطلب الوجودي، حيث صرح بأنه يجوز ترك هذا الطلب، إذن سيكون معينا بالمصداق الثاني ورافعا بإجماعه. الصورة الثانية أن يكون المجمل مرددا بين معنيين، يعني يكون التردد في نفس المعنى والإجمال في نفس المعنى لا في مصداق المعنى في الصورة الأولى. لكن اللفظ الذي مردد بين المعنيين، المعنيان اللذان يتردد بينهما اللفظ المجمل، بينهما نسبة الأقل والأكثر، كما لو شك في معنى الفاسق أن الفاسق هل هو موضوع لغة وعرفا لفاعل كبيرة بالخصوص أو لمطلق الذنب سواء كان كبيرة أو كان صغيرة. هنا يوجد إجمالا في لفظ الفاسق، في مثل قوله مثلا لا يجب إكرام الفاسق، تردد معنى الفاسق بين هذين المعنيين اللذين بينهما أقل وأكثر، وهنا الإجمال في نفس المعنى. هنا أيضا يمكن رفع هذا الإجمال لو كان لنا دليل آخر يدلنا على أنه مثلا يجب إكرام كل عالم، كما لو كان الناس عام أو مطلق فوق هذا الدليل، حينئذ يمكن الرجوع إلى ذلك العام أو المطلق لإثبات وجود إكرام العالم الذي ارتكب الصغيرات من الذنوب، يعني المقدار الزائد على الأقل، على المعنى الأقل، يمكن رفع إجمال المجمل بالرجوع إلى دليل إلى إطلاق العام أو إطلاق المطلق العام أو إطلاق المطلق الفوقاني، ونقول لا يجب إكرامه، ولازمه أن هذا الفاسق الذي قيل لا يجب إكرامه يراد به بخصوص الفاسق الفاعل من ذنب الكبيرة. وهذا هو الذي بحثناه مفصلا في بحث التخصيص، وسميناه بدوران أمر المخصص أو إجمال المخصص الدائر أمره بين الأقل والأكثر، طول هناك أن المخصص إذا أجمل ودار أمره بين الأقل والأكثر يمكن رفع الإجمال في مورد الزيادة بالرجوع إلى العام، لأن العام حجة في كل مدلوله إلى أن يثبت التخصيص. وفي المقدار الزائد حيث أن الدليل المخصص مجمل لا يثبت فيه التخصيص، فيكون العام حجة في إثبات الحكم فيه، وبالتالي نفي دليل التخصيص وعنوان الحكم المرتب على العنوان المجمل نفيه عن ذلك الموضع وتخصيصه بخصوص المقدار الأقل المتيقن. وهذا لا يفرق فيه أن يكون العام، أن يكون الدليل المبين عاما بالنسبة إلى الدليل المجمل، أو أن يكون شاملا فقط لمقدار الزيادة منه، حتى لو كان شاملا لمقدار الزيادة منه فقط، بحيث كان الدليل العام هذا يقول يجب إكرام كل عالم لم يلتكب الكبيرة، أيضا في مورد فاعل الصغيرة نتمسك بهذا العموم، لأن الدليل الأول الذي يقول لا يجب إكرام الفاسق لا يثبت مدلوله بعد إجماله، لا يثبت في أكثر مما هو المتيقن وهو المعنى الأقل، ففي الأكثر يكون الدليل الأول حجة لا محالة ونافيا لمدلوله لا يجب إكرام الفاسق. إلا أن في هذه الصورة يشترط أن يكون هذا الدليل المجمل وهو لا يجب إكرام الفاسق منفصلا عن العام، أما إذا كان متصلا به فهو لا يوجب، يعني لا يمكن رفع إجماله، حيث أن الاتصال يوجب صلاحيته للقرينية على التقييد في ذاك الدليل، وبالتالي يسري الإجمال منه إلى العام إلى الدليل الآخر كما تقدم في بحث التخصيصين. الصورة الثالثة نفس الصورة السابقة مع فرض المعنيين لللفظ المجمل، معنيان متباينان، يعني دوران هذا الدليل الخاص بين معنيين متباين، كما إذا قال لا تكرم زيدا، وزيد مشترك نفسي بين زيدين، بين زيد عالم وزيد غير عالم، زيد بن عامر مثلا العالم وزيد بن خالد الذي ليس بعالم. وورد
أكرم العالم أو أكرم كل عالم. هنا أيضا يمكن رفع إجمال هذا المجمل وتعيين إرادة زيد غير العالم من لا تكرم زيدا بإطلاق أو عموم دليل أكرم زيد أكرم العالم أو أكرم كل عالم الشامل بإطلاقه لزيد العالم، فذلك باعتبار أن هذا العام أو المطلق صدة في تمام مدلوله إلى أن يثبت مخصص له. وهذا الدليل وهو لا تكرم زيدا هذا الدليل لأنه مردد بين المعنيين، على أحد التقديرين يكون مخصصا وعلى التقدير الآخر يكون غير مخصص خارجا تخصصا، حينئذ هناك لا يكون حجة في التخصيص فيكون بل يكون العام حجة، بالتالي نثبت أن المراد من لا تكرم زيدان أو لا يجب إكرام زيد إنما هو زيد غير العالم، فيرتجع الإجمال من البين في المقام. وهذه الصورة كالصورة السابقة مشروطة بأن يكون الدليل الآخر الدليلان منفصلين، أما إذا كانا متصلين أيضا يسري الإجمال من لا تكرم زيدان إلى أكرم العالم، لأنه يصلح للقرينية والتخصيص على أحد التقديرين، فيكون من موارد احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية على خلافه فيوجب الإجمال. الصورة الرابعة نفس الصورة الثالثة مع فرض أن هذين المعنيين اللذين يدور بينهما كلمة زيد كلاهما داخل في العام في الدليل الآخر، كما لو كان زيد بن عامر وزيد بن خالد كلاهما عالمين وقال لا تكرم زيدا ويوجد دليل يدل على أنه أكرم العالم أو أكرم كل عالم، حينئذ هنا يكون المخصص حسب الحق يكون الدليل الأول مخصصا على كل حال الدليل الثاني، هذا الأمر المخصص مجمل دائر بين متباينين. في الصورة السابقة لم يكن مخصصا على كل التقدير، على أحد التقديرين مخصص على التقدير الآخر ليس لم يكن مخصص، هنا يكون مخصصا على كل تقدير لكن لا يعلم أنه هل يخصص هذا الفرد أو يخصص ذاك الفرد من أفراد العالم. هذا أيضا تقدم في بحث العام والتخصيص تحت عنوان المخصص المجمل الدائر أمره بين المتباينين. هناك قلنا أن هناك في كل من الفردين بخصوصيته لا يمكن التمسك بالعام لوجود المخصص، فيقع التعارض بين الإطلاقين والعمومين لكل من العنوانين تفصيلا، لكن لأحدهما إجمالا وهو غير المعلوم خروجه بالتفصيل يبقى العام حجة فيه، وحينئذ يكون يترتب عليه الأثر ويكون مؤثرا فيما إذا كان حكم العام حكما إلزاميا كما في أكرم العالم أو أكرم كل عالم، إذ سوف يكون من موارد العلم الإجمالي بالحجة من موارد العلم الإجمالي بالحجة على وجوب إكرام أحد الزيدين وهو غير ما خرج بالتخصيص، فيجب الاحتياط لإكرامهما معا، هذا إذا كان العام إلزاميا. وهذا يعني أنه هنا أيضا يمكن رفع الإجمال لكن لا رفعا كليا، رفعا نسبيا بهذا المقدار بأن نثبت وجوب إكرام أحدهما على إجماله ويترتب عليه أثر من هذا القبيل. وهذا رفع الإجمال هنا في هذه الصورة الرابعة لا يختص بما إذا كان المخصص منفصلا، بل حتى إذا كان متصلا يكون العام حجة في أحد الفردين على إجماله على تفصيل وتحقيق تقدم الأفعال السابقة في بحث التخصيص والمخصص المجمل الدائر أمره بين المتباينين. فهذه الصورة تختلف عن الصورتين السابقتين في أنه يمكن فيها رفع إجمال المجمل حتى في المتصل فضلا عن المنفصل عن المخصص المنفصل. وهذه الصور أكثرها واضحة متقدمة فيما سبق أو يمكن استفادتها مما سبق. الصورة الخامسة أن يكون المجمل مرددا بين معنيين ويرد في الدليل المبين في الدليل الآخر يرد نفس اللفظ المجمل مع التعيين أحد المعنيين بالخصوص من في الاستعمال الثاني، كما في المثال المعروف الذي نقرأه في بحث الكورس أنه ورد في روايات الكورس تحديد الكورس في بعض الروايات باستماء الرزق، ورد في روايات أخرى تحديد الكورس بألف ومئتي رزق، وغير له مقاييس ثلاثة، الآن هنا نذكر مقياسين منها من تلك المقاييس. يوجد رطل مكي ويوجد رطل عراقي، والرطل المكي كان ضعف الرطل العراقي من حيث الكمية، كل رطل مكي كان يساوي رطلين عراقيين. ما وقع الإجمال في روايات تحديد الكر بالرطل أنه يراد أي رطل مكي عراقي، لو فرضنا أن الدليل الذي دل على أن الكر يبلغ 1200 رطل أريد به الرطل العراقي، كما لو صرح فيه بالعراقي أو كان السائل الذي سأل فيه الإمام من أهل الكوفة والعراق، والإمام لا محالة يتكلم معه بمصطلح العراق، بحسب قرينة تعين أن يكون المقصود من الرطل في 1200 رطل الرطل العراقي، حينئذ هنا يمكن رفع هذا الإجمال ورفع الإجمال في الكر 600 رطل المردد بين المكي والعراقي بما دل في الدليل الثاني دل عليه من أن الكر 1200 رطل بالعراقي، فأن نقول المراد بالأول إذن إنما هو الرطل المكي. هنا لو فرض أن الدليل المجمل وهو الكر 600 رطل كانت إصالة الجهة فيها قطعية، يعني كان مثلا صادرا عن معصوم في جلب مجلس لا يحتمل فيها التقية كما في الروايات الصادرة عن المدينة لا يحتمل فيها التقية أو أمير المؤمنين، إذا كان صادرا ومن حيث الجهة قطعية الصدور لا إشكال في أن الرواية الثانية تستطيع أن ترفع إجمال الرواية الأولى، فيرفع الإجمال والتردد في لعن الرطل بين المكي والعراقي في دليل الستماء بالرطل العراقي في دليل الألفماء، ويقال المراد بذلك المكي لأن الستماء هو نصف 1200 رطل، فإذا أريد 1200 رطل العراقي إذن فالمقصود بالستماء لا بد أن يكون الرطل المكي لكي يتطابق للمحالة تلك الرواية مع هذه الرواية. إذا كانت الجهة في الدليل المجمل قطعية لا إشكال في ذلك، لأن ما نقول هذه الرواية الأولى المجملة نعلم أنها غير صادرة تقية لا يحتمل فيها التقية، إذن فالمتكلم لابد أن يكون له إرادة ومراد منه، افتراض إرادة العراقي خلاف الدليل الثاني الذي يقول بأنه 1200 رطل عراقي، فيكون ذاك حينئذ قرينة على إرادة أن يكون مدلوله الالتزام إلى محالة أن المراد بستمائة رطل في الرواية الأولى بعد أن كان فيه مراد على كل حال لم يكن صادرا تقية لا بد أن يكون المراد منه المكي، بالدلالة الالتزامية سوف يثبت إرادة المكي من هذه الرواية فيرتفع الإجمال من ذلك. ومفهوم أن الجهة كانت غير قطعية بحيث نحتاج إلى إجراء إصالة الجد أيضا كما نحتاج إلى إجراء سائر الأصول العقلائية نحتاج إلى إجراء إصالة الجد، فهنا يوجد إشكال كان يبني عليه السيد الشيخ السرور في الدورة الأولى ورجع عنه في الدورة الثانية. حاصل الإشكال هو أنه إذا كان الدليل المجمل يحتاج في التمسك به إلى إصالة الجد وإصالة الحجية بمعنى وجود مراد جدي على طبق المراد الاستعمالي، يقال بأن إصالة الجد موضوعها المدلول الاستعمالي، بمعنى إصالة الجد أن المتكلم ما استعمل فيه النظر إثباتا يريده ثبوتا، يعني إصالة التطابق بين عالم المراد الجدي وبين عالم المراد الاستعمالي، وحينئذ لا بد إذا في المرتبة السابقة أن يحدد المراد الاستعمالي لكي يمكن أن نجري في إصالة الجد، والمراد الاستعمالي للنظام مردد بين الرطل المكي والرطل العراقي، ولو كان المراد منه الرطل العراقي فنعلم بعدم جديته لأنه ورد في الدليل الآخر أنه 1200 رطل عراقي، فيكون إصالة الجد في المقام مرددة بين إصالة جد يعلم بعدم صحته وعدم جريانه وبين إصالة جد يحتمل صحته وجريانه إذا كان المراد الاستعمالي منه من الرب في دليل استثمار الرب المكي. لكن حيث أن هذا الفرق يمحج لا يمحج أن المتكلم قد استعمل الرب في المكي لا دليل على ذلك بحسب الفرق، حينئذ لا يمكن أن يجري إصالة الجد في المقام. إصالة الجد أمرها مردد بين مشكوك الثبوت وبين مقطوع عدم الثبوت، مقطوع الارتفاع بحسب الحقيقة، يعني مقطوع عدم الجدية فيه، يكون مرددا بين ما يعلم بثبوته وبين ما يشك في أصل وجوده وأصل استعماله. والدليل الذي يدل على أن كل ألف ومئة تاريخ من العراقي لا يعين المراد الاستعمالي من الدليل الآخر، وإنما يستطيع أن يعين المراد الجدي من الدليل الآخر. أما المراد الاستعمالي القرائن المنفصلة قرأتم الأدلة المنفصلة لا تعين المرادات الاستعمالية من الأدلة الأخرى، ولهذا لا يكون التخصيص والتقييد ونحوها قرائن على الاستعمال في الخصوص، استعمال العام في الخصوص ونحو ذلك من السوء، إنما تكون كاشفة عن أن المراد الجدي من العام هو الخصوص، وأما الاستعمال فيتم بالقرائن المتصلة دائما لا بالقرائن المنفصلة. لا يمكن اعتماد القرائن المنفصلة في مقام تحديد الاستعمال، وإنما تعتمد القرائن المنفصلة في مقام تحديد المراد الجدي دائما. إذن فما هو المراد الاستعمالي من الغرف في دليل استثماء يبقى مرددا بين مدلولين استعماليين على أحد التقديرين مقطوع عدم جديته وثابت عدم جديته للدليل الآخر، ونحو على أحد التقديرين يمكن أن يكون جديا إلا أنه تقدير غير محرز، فكيف يجري إصالة الجد مع عدم إحراز موضوعه؟ فيكون من موارد عدم إحراز موضوع إصالة الجد. هذا الإشكال جوابه واضح، وهو أنه هذا مبني على أن يكون موضوع إصالة الجد وعدم التقية وعدم الهزال شخص المراد الاستعمالي، وهذا ممنوع. موضوع إصالة الجد نفس الكلام بحسب الحقيقة على إجمال ما فيه من المراد الاستعمالي، كل كلام يصدر من المتكلمين مهما كان مراده الاستعمالي، المعنى الحقيقي، المعنى المجازي، هذا المعنى المشترك، ذاك المعنى المشترك، نفس الكلام له ظهور في أن هذا المتكلم له مراد جدي على طبق ما استعمل فيه اللفظ. هذا طرف لكيفية تحديد المراد الجدي، لا أن الجدية موضوعها عبارة عن المدلول الاستعمالي. وفرق بين أن يكون المدلول الاستعمالي طرفا مشخصا للمدلول الجدي وبين أن يكون المدلول الاستعمالي موضوعا لإصالة الجد. لو كان موضوع إصالة الجد المدلول الاستعمالي فالإشكال كان تاما، لكن المدلول الاستعمالي ليس موضوعا لإصالة الجد، وإنما المدلول الاستعمالي طرف إصالة الجد. أما موضوع إصالة الجد يعني مقتضي الظهور في الجدية هو نفس الكلام، المتكلم عندما يتكلم بكلام ظاهر كلامه أنه جاد وليس هازلا، هذا ظهور حالي قائم بنفس الكلام بحسب الحقيقة. فإذا كان ظهورا قائما موضوعه وملاكه نفس الكلام، نقول حينئذ أن هذا الظهور الحالي بعد فرض أن المراد الجدي لا يمكن أن يكون استثماء رطب العراقي، لا بد هنا من مراد جدي، يتعين بالملازمة أن يكون المراد الجدي إنما هو استثماء رطب بالمكي، فيكون مدلولا المدلول الالتزامي لهذا الظهور المنعقد بنفس تكلم المتكلم وظاهر حاله مهما كان مدلوله الاستعمالي لكلامه. هذا الظهور بعد ضمه إلى الدليل الثاني المبين يثبت لا محالة أن مراده الجدي لا بد أن يكون، إذا كان له مراد جدي فلا بد أن يكون مراده الجدي المكي من دليل الاستثماء، إذ لو كان مراده الجدي العراقي فهذا خلاف ما دل عليه الدليل الآخر من أنه ألف ومئة تاريخ لا تدمع تاريخ. فيثبت المراد الجدي إرادة الفضل العراق المكي من دليل الاستثماء جدا، يثبت بالدلالة الالتزامية لمجموع الدليل المبين بعد ضمه إلى هذا الظهور الجدية الذي موضوعه أصل الكلام في دليل الاستثماء مهما كان مدلوله الاستعمالي على إجماله. ونحن هنا لا نريد أن نعين المدلول المستعمل، ابتداء نعين المدلول الجديد. ولهذا لا يكون من موارد، لا يقال أن هذا من موارد إثبات المدلول الاستعمالي بالمدلول الجديد، وهو أشبه بموارد إثبات التخصيص بإصالة، إثبات التخصص بإصالة عدم التخصيص، أو إثبات الاستعمال بعد العلم بالمراد بإصالة الحقيقة، الذي تقدم أنه لا تجري إصالة الحقيقة في موارد الشك في الاستناد والعلم بالمراد، وإنما تجري إصالة الحقيقة في مورد العلم بالمعنى المستعمل فيه معنى اللغوي والشك في المراد. هذا الكلام لا يرد أيضا هنا، باعتبار أننا لا نريد أن نثبت المدلول الاستعمالي، ابتداء نثبت المدلول الجديد، وإن كان لازمه ثبوت المدلول الاستعمالي، لكن هذا اللازم نفرض أنه ليس بحجة. لا نريد أن نتوصل إلى ما استعمل فيه اللفظ، وإنما نريد أن نصل ابتداء إلى أن مراده الجدي من الدليل استثماء الرسل المكي، وذلك بأن نقول هذا الكلام المتكلم عندما تكلم به وقال الكر استثماء الرسل لا بد له مراد جدي باعتبار الظهور القائم بنفس الكلام، مهما كان مدلوله الاستعمالي له مراد جدي. الدليل الآخر يقول المراد الجدي لا يمكن أن يكون الرسل العراقي 600 رسل العراقي، لأنه بالعراقي 1200 لا 600، لازم هذين الظهورين أن المراد الجدي لا محالة من دليل الاستثماء، إنما هو الرسل المكي. وهذا النسب الالتزامي ابتداء إثبات للمراد لما هو المراد الجدي من دليل الاستثماء، من دون توقفه على إثبات الاستناد، يعني على إثبات ما هو المدلول المستعمل فيه، لينقض بما تقدم في محله من عدم جريان إصالة الإصالات اللفظية، إصالات الظهور لإثبات الاستناد والمعنى المستعمل فيه، وأنه حقيقة أو مجاز. هذا لو قبلنا هذه الكبرى، فإننا فيما سبق أيضا هذه الكبرى على إطلاقها لم نقبلها، كما يظهر بمراجعة بحث الدوران بين التخصيص والتخصيص. ثم في هذه الصورة لو فرض عدم إمكان رفع الإجمال، النتيجة لا تتغير. افرضوا أن دليل الاستثماء لن يمكن رفع إجماله، وإثبات أن الرفع فيه يراد به رفع المكي، تردد بين الرفع المكي والمدني. وعلى كل حال الدليل الآخر طالما هو مبين أن المراد منه الرفع العراقي يكون حجة، ولا يمكن إيقاع المعارضة حينئذ بينه وبين الدليل الأول، لأن الدليل الأول مجمل على أحد التقديرين يكون معارضا، وعلى التقدير الآخر لا يكون معارضا، حيث أنه مجمل على أحد التقديرين يكون معارضا، على التقدير الآخر لا يكون معارضا، من هنا لا يصلح لأن يعارض، فإن الدليل كل دليل مبين حجة حتى يثبت معارضه، وأما إذا كان ما يمكن أن يكون معارضا له مجملا على أحد التقديرين معارض، على التقدير الآخر غير معارض، يدخل في موارد الشك بالمعارض الذي يكون فيه الدليل والظهور حجة حتى يثبت المعارض. فالنتيجة أيضا ثبوت أن الكرد 1100 بالعراقي، فهذا الأمر على التقدير الأول نرفع الإجمال هناك، على هذا التقدير لم نرفع الإجمال، نتيجته نتيجة رفع الإجمال في هذا المثال بالخصوص. هذه هي الصور الخمسة للحالة الأولى، وهي وجود دليل مبين يمكن على ضوئه رفع إجمال مجمل في إحدى هذه الصور. الحالة الثانية أن يكون الدليلان معا مجملين، كما إذا افترضنا في نفس هذا المثال أن ورد الكر 600 رط وورد في دليل آخر الكر 1100 رط ولم يكن فيه كلمة عراقي، كل منهما كان مجملا مرددا بين أن يراد به العراقي أو المكي، ولا قرينة ولا لفظ يدل على أن المراد بالأول المكي وبالثاني العراقي، فكان كلاهما مجملين بحسب الحقيقة. هنا هل يمكن رفع الإجمال في مثل هذه الحالة، أو يكون هناك تعارض أو إجمال وتساقط، وبالتالي لا ندري ما هو مقدار الكور؟ في الفقه عادة الفقهاء هنا حكموا بالإجمال، أنه لو لم يمكن رفع الإجمال في الدليلين، لأن التظهر من خصوصية السائل أو مورد الرواية مورد السؤال وخصوصيات أخرى أن أحدهما يراد به المكي أو أحدهما يراد به العراقي، الفقه قد قالوا يجمل الدليلان ويسقطان معا، في النهاية لا يمكن إثبات أن الكور أي مقدار هو. لعل المراد بالألف ومائتين المكي، لعل المراد العراقي، لا يمكن إثبات حينئذ الكل شيء منهم، إلا أن الصحيح مع ذلك إن كان رفع الإجمال في مثل هذه الحالة باعتبار ما أشرنا إليه في عنوان هذه الحالة أنه يوجد بعض محتملات في كل من الروايتين من الدليلين تتطابق مع بعض المحتملات في الرواية الأخرى في الدليل الآخر. هنا يمكن رفع الإجمال بأحد تقريبين. التقريب الأول هو أن نقول بما أشرنا إليه في الصورة الخامسة أخيرا من أن إصالة الجد وإصالة الظهور في الجدية موضوعها نفس الكلام، لام المبدل الاستعمالي للكلام، ذاك طرف لهذا الظهور، يعني يوجد ظهور حالي قائم بنفس التكلم والمتكلم على أن ما استعمله فيه أي شيء كان مطابق لما ما هو مراده الجدي، هناك تطابق بين المرادين الجدي والاستعمالي، أما نفس الظهور قائم بنفس تكلمه ونفس حاله لا بالمعنى المستعمل فيه، ذاك طرف لهذا الظهور. بناء على هذا المعنى، على هذا المبنى كما هو صحيح، حينئذ يمكن في المقام رفع الإجمال بالدلالة الالتزامية لهذين الظهورين في الدليلين، فإن هذا المتكلم وهو المعصوم حيث أنه صدر منه الكلام الأول فله ظهور في أن له مدلول جدي على إجمال مراده الاستعمالي بسجما أدرس، وحيث أنه تكلم بالظهور الثاني في جلسة في مجلس آخر وهو أن الكر ألف ومائة تارق أيضا له مدلول جدي، له ظهور لكلامه، ظهور في أن له مدلول جدي مطابقا مع هذا المدلول الاستعمالي أي شيء كان مدلوله الاستعمالي من الرق في ألف ومائة تارق. اللازم العقلي لجديته في كلا الكلامين، لازم العقلي لجديته أن يكون مراده الجدي من الاستثماء الرق المكي، ومن الألف والمائتين الرق العراقي لهم. إذا يراد كلا الظهورين يكونان جديين وحقيقيين وكاشفين عن الواقع ليس له إلا هذه الصورة الواحدة، يعني جدية كلا الظهورين يستلزمان عقلا، لا يتمان عقلا إلا مع هذه الفرضية، وهي فرضية أن يكون مراده الجدي هنا الرطل العراقي المكي وهنا في دليل الألف المائتين الرطل العراقي، وحيث أن الظهورات لا بد أن يؤخذ بها إلى أن يقطع بأنه لا يمكن أن يؤخذ بها، فيؤخذ بهذين الظهورين لا محالة ولو بأن نثبت بهما لازمهما وهو أنه مرادهما الجد مراده الجدي هناك المكي وهنا العراق، فينحل حينئذ الإجمال ويثبت أن الكر يساوي 600 رطل بالمكي الذي هو مساوي أيضا مع الألف والمائتين بالعراق، فيكون كأنه قيل في 600 رطل مكي وقيل في الألف والمائتين عراقي. هذا التقريب، هذا التقريب مبني على ما تقدم من أن إصالة الجد موضوعه نفس الظهور لا المدلول، نفس الكلام لا مدلول الكلام الاستعمالي. أجل الإشكالات إلى بعد البحث. التقريب الثاني هو أن يقال بأنه أفرض أنه إصالة الجد لا يكون موضوعه ذات الكلام، وإنما موضوعه إصالة الجد المدلول الاستعمالي، فالبيان السابق لا يتم لأن المدلول الاستعمالي مردد في كل منهما، وعلى أحد التقديرين يكون معارضا مع الآخر وساقطا بالمعارضة، فهو مردد في كل منهما بين مقطوع السقوط بالمعارضة وبين مشكوك الثبوت. مع ذلك يوجد هنا تقريب ثاني لا يتوقف على ذلك المبنى، وهو أنه يوجد لكل من هذين الدليلين مدلول لا يعارض مدلول الآخر، وهو أن دليل الكور 600 رطل يدل على أن الكور ليس بأكثر من 600 رطل مكي، الدليل الذي يقول الكور 600 رطل له مدلول التزامي صادق على كل تقدير من تقديرات إجماله، وهو أن الرطل ليس بأكثر من أن الكر ليس بأكثر من 600 رطل مكي، يعني يقول الكر 600 رطل، لو كان المراد رطل عراقي ف 600 رطل عراقي أقل من 600 رطل مكي، إذن فليس بأكثر من 600 رطل مكي، ولو كان المراد مكي فأيضا يقول الكر 600 رطل لا يكون أكثر، لا يحتاج إلى أكثر من 600 رطل ليكون كر،
إذن فعلى كلا تقديري هذا المعنى المجمل المردد بين العراقي والمكي هذا المدلول يثبت بالدليل الأول، وهو أن الكرة ليس بأكثر من 600 رطل مكي، لأن الرطل العراقي أقل من المكي على طبعا، فسواء أريد منه العراقي أو أريد منه المكي الكر ليس أكثر، لا يحتاج فيه إلى أكثر من 600 رطل مكي. والدليل الآخر أيضا له مدلول التزامي، وهو الكر 1200 رطل عراقي أيضا مدلوله التزامي، يدل بالدلالة الالتزامية أن الكر ليس بأقل من 1200 رطل عراقي، لأن الرطل فيه إما العراقي إذن فيقول 1100 رطل أقل من 1100 رطل ليس من الكر، أو المكي إذا كان 1100 رطل يراد به مكي فأيضا الأقل من 1100 رطل عراقي أيضا ليس كر، باعتبار أن المكي ضعف العراقي. فعلى كل حال يدل الدليل الثاني على هذا المدلول، وهو أن الكر ليس بأقل من 1200 رطل عراقي، يعني الأقل من 1200 رطل عراقي ليس كرة، ذاك يقول الأكثر من 600 رطل ليس لازما في الكر، هذا يقول الأقل من 1200 رطل عراقي ليس كرة. هذان المدلولان في هذين الدليلين لا يوجد بينهما تعارض، لأنهما مدلولان يثبتان لكل من الدليلين على كل محتملاتهما، أن الكر ليس بأكثر من 600 رطل عراقي ليس بأكثر من 600 رطل مكي، وأن الكر ليس بأقل من 1100 رطل عراقي، هذان المدلولان ليس بينهما تعارض. إذا لم يكن بينهما تعارض إذن يلتزم، يعني يمكن صدقهما معا، يمكن أن يصدقا هذان المدلولان أن يصدقا معا، وهما مدلولان فعليان ثابتان لكل من الدليلين على كلا تقديري المعنيين في اللفظ المجمل فيهما. فإذا كان مدلولان ثابتان لكل من الدليلين على كل تقدير وكان يمكن ثبوتهما، فإنه يمكن ثبوت أن الكر ليس بأكثر من 600 رطل مكي وليس بأقل من 1100 رطل عراقي، ونقول يثبتا. ومعنى ثبوتهما وحجيتهما في إثباتهما بالدلالة الالتزامية لازم حجية هاتين الجملتين وهاتين القضيتين أن الكور يساوي 1100 رطل عراقي المساوي مع 600 رطل مكي، فقط في فرضية كون الكور 1600 رطل مكي المساوي مع 1100 رطل عراقي تصدق هاتان القضيتان الالتزاميتان للدليلين. إذ لو كان الكور 600 رطل مكي المساوي مع 1200 عراقي تصدق القضيتان المذكورتان، تصدق أن الكر ليس بأكثر من 600 رطل مكي، ويثبت أيضا أن الكر ليس بأقل من 1200 رطل عراقي أيضا واضح، لأن 600 رطل مكي يساوي 1100 رطل عراقي. وحيث أن هذين المدلولين يمكن صدقهما، إذا مقتضى إثبات الحجية في كل مدلول لا يعلم بوجود المعارض له في دليل آخر أن يؤخذ بذاك المدلول، فنأخذ بالمدلول الأول في الدليل الأول ونأخذ بالمدلول الثاني في الدليل الثاني، ونقول كلا المدلولين صادقان ولازم صدقهما، تعين أن يكون الكر 600 رطل مكي المساوي مع 1100 رطل عراقي، وبهذا يرتفع الإجمال أيضا من الدليلين بلا حاجة إلى التمسك بإصالة الجد في نفس ظهور كلام المتكلم، لأن هذا مدلول لازم للمدلول الاستعمالي لكل من الدليلين على كلا التقديرين، والمدلول الالتزامية التي هي مدلول ثابتة على كل تقدير تكون حجة لا محالة. وبهذا نرفع ورفعنا الإجمال من بين هذين الدليلين في البحث الفقهي المعروف في باب الكر، رغم أن الفقهاء هنا حكموا بالإجمال والتساقط. هذا أيضا نحو من أنحاء أو الحالة الثانية من حالتي رفع الإجمال في أحد الدليلين بالدليل الآخر رغم إجمالهما معا، لكن إذا كان بعض تقادير أحد الدليلين لا يكون إلا مع بعض تقادير الدليل الآخر، يعني إذا كان على بعض التقادير في الدليلين يوجد مدلول التزامي يرفع به الإجمال، يعني يرتفع به الإجمال، فهذا البعض من التقادير يكون الدليل حجة في بحث الحقيقة. كل ما هو مدلول الدليل سواء كان مدلولا مطابقيا أو كان مدلولا التزاميا ينبغي أن يكون الدليل حجة فيه إلا أن يثبت خلافه، وحيث أن هنا لا يثبت خلافه لعل كلا المدلولين صادقان إذن فيؤخذ بهما ويثبت النتيجة التي هي أن الكور يساوي 600 رطل عراق مكي المعادل مع 1100 رطل العراقي. هذه حالات الدليل المجمل بالذات، وحالة الدليل المجمل بالذات، وكيفية رفع إجماله لإحدى الصور والتقريبات المتقدمة. وأما المجمل بالعرب الوقت انتهى، وكنا نريد نكمل هذا البحث.